بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نحن في لقائنا اليوم وصلنا إلى منتصف الفترة المدنية تماما، إلى نصف القتال الذي حدث بين النبي صلى الله عليه وسلم وعدوه. وصلنا إلى السنة الخامسة من 10 سنوات هي عمر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ووصلنا إلى لحظة فاصلة تسمى غزوة الأحزاب، لأنها اللحظة التي جمع الكفر فيها كل أحزابه التي يقدر أن يجمعها، كل أحزابه، وجاء تحت شعار أنه يريد أن يستأصل المسلمين، أن يستأصل المسلمين، أن يزيلهم إزالة. ليس الأمر أمر حرب أو معركة أو انتصار، وإنما استئصال. هكذا جاءوا من أجل أن ينهوا وجود الإسلام تماما. وغزوة الأحزاب ليست غزوة قبيلة أو قبيلتين أو ثلاثة أو بعض القبائل، وإنما هي غزوة القبائل كلها. وشارك فيها اليهود ممثلين في بني النضير وفي بني قريظة، وكل الأحزاب، وساهم فيها المنافقون. يعني لم يعد هناك أحد كان من الممكن أن يجمع على حرب المسلمين إلا وجمع. يبقى اجتمع الكل، والشعار والهدف الاستئصال والإنهاء. وأراد الله عز وجل أن تذهب هذه الغزوة مثلا في تاريخ المسلمين، ومثلا في حياتهم. فكانت النتيجة أن نهايتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين وقال لهم: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. خلاص. إذن بداية الغزوة كانت جمعا ضخما ضد الإسلام، ونهايتها كانت بشرى بأن أحدا لن يغزو في عقر دارهم، وإنما المسلمون هم الذين سيتحركون لتأمين حدودهم بعد ذلك. إذن ما هذه الغزوة الرائعة؟ ما الذي حدث فيها؟ ما الذي تم لنصل إلى هذه الدرجة؟ عدد الجنود الذين جاءوا لاستئصال المسلمين إضافة إلى الجنود من اليهود الذين شاركوا كانوا إجمالا أكثر من عدد المسلمين اللي عايشين في المدينة كله، بالأطفال اللي لسه مولودين من يومين، عدد ضخم، وكان أكبر من المسلمين، من عدد المسلمين بكثير، بما فيهم كما قلت لكم الأطفال الرضع. لما تحط 10,000 من المشركين الذين جاءوا إلى جانب اليهود الموجودين الذين شاركوا، تجد عدد خلاص مدينة أوشكت أن تنتهي الحرب. جاءوا من خارج المدينة بجيش ضخم، وإضافة إلى الجيش الآتي من الخارج جيش ولد من الداخل، من داخل المجتمع، اللي هو أنا سميته الطابور الخامس. لو تتذكرون في مقدمة هذه الغزوات وهذه اللقاءات تكلمنا عن الطابور الخامس، ناس من داخل المجتمع بدأوا يخرجون لمحاربة المسلمين. فيبقى 10,000 من الخارج وحوالي 3,000 من الداخل، مطحنة راح تدور على المسلمين. لهذا وقفة المسلم أيها الإخوة أمام غزوة الأحزاب ليدرسها كأنه واقف أمام تحالف يجتمع. إيه اللي حصل؟ الذي حدث هو نفس القصة التي وقفنا عليها في اللقاء السابق مباشرة، اللي هو المسافة بين أحد والأحزاب. إن بني النضير الذين خانوا النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يلقوا حجرا على صخرة على رأسه وهو جالس تحت الجدار، هو جالس تحت الجدار عندهم في بيتهم، فأرادوا أن يلقوا بصخرة ضخمة من فوق الجدار تنزل فتدق عنقه صلى الله عليه وسلم وتدشدشها وتفشفشها إلى قطع صغيرة ويقتلونه، وهو حليفهم وهو صاحب عهد معهم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم غدروا بالعهد. ومن قبلهم بنو قينقاع الذين غدروا بالعهد بكشف عورات النساء وبقتل الرجال وبإشاعة القصائد التي تهجو المسلمين وتعرض بنساء المسلمين. لما خرجوا أطلوا مرة أخرى برؤوسهم من خارج بلادهم، وذهبوا، تصور بقى أن تحرك نفر من قيادات اليهود مرة أخرى. مش قلت لكم أن المسألة لو أردت أن أتكلم عن حلم الإسلام وحكمة الإسلام لن أجد أفضل من موقفه مع اليهود اللي بيزيفوا علينا النهاردة ويزورون ضدنا ويقولون بل أنتم أيها المسلمون الذين كنتم قساة على اليهود. طيب تفضلوا شوفوا الوقائع لتعلموا حلم الإسلام وبركته وصبره عليه. بعد كل هذا الغدر في موقعة يكشفون عورات النساء ويقتلون الرجال ويعرضون بالمسلمين، وفي موقعة ويعني خطة اغتيال للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بعد هذا أيضا بعد كل هذا ذهبوا يحرضون من؟ لفوا يا أخواننا، لفوا، داروا في الجزيرة العربية قبيلة قبيلة وبلد بلد وديار، دخلوا قريشا، ذهبوا إلى غطفان، ذهبوا إلى بني بكر، ذهبوا إلى إلى إلى، فضلوا يدخلوا كل قبيلة، جمعوا قبائل العرب كلها، حتى إنهم وصلوا إلى أقصى شرق الجزيرة العربية وتجاوزوا قبائل نجد وأتوا بالنجديين، وذهبوا جنوبا وشمالا وجمعوا قبائل العرب، وأنشأ اليهود حلفا بين هذه القبائل. قريش ما كانتش تعمل كده، قريش ما كانت لتمر في الديار، غطفان ما كانت لتمر في الديار، بنو أسد ما كانوا ليمروا في الديار. إنما الفكر اليهودي دائما يقوم على أساس أنه يأخذ خلاصة الناس، يعني الناس تريد أن تسمع وتبصر أنا سأصنع الإعلام، تريد أن تتاجر أنا سأنشئ البنوك، تريد أن تحارب أنا أنشئ التحالف وأجمع الشتات، لكن هم أنفسهم يكونون بعيدا، لؤم وغدر وخيانة دائمة دائمة. فذهبوا إلى قبائل العرب وجمعوها ونظموها، هيا بنا، طيب ينقصنا المال ندبر المال من المكان الفلاني، ينقصنا السلاح ندبر السلاح، ينقصنا بشر يدبرون البشر، وظلوا حتى أنشأوا التحالف الدولي، تحالف دولي، وأنتم تسمعون الآن كلمة التحالف الدولي دائما، يعني مسألة أصبحت في القانون الدولي. جمعوا هذا التحالف من جميع القبائل وتوجهوا إلى المدينة المنورة. أيها الإخوة، كما قلت لكم دائما، هذا الوفد كانوا 20 يهودي، 20 يعني مجمعين وفد، مين عارف قبيلة كذا مين كذا، وتجمعوا وداروا 20 يهوديا من كبار زعماء اليهود، لهم مصالح هنا ولهم تأثير هنا، وتمكنوا. كانت النتيجة النبي أولا صلى الله عليه وسلم دائما، وكما أكرر دائما، لم يكن هذا الغافل أو الذي، لأنه رسول الله يعتمد على أن الله سينبئه بالوحي وسينبئه بالغيب، كان يقظا، كان يقظا، قائد عسكري فذ لا مثيل له. فلما سمع بهذه الحركة وصلت إليه الأخبار من أكثر من مصدر، لأنه له عيونه وله استخباراته وله استطلاعاته في هذه الأماكن. وكما هو الشأن في بدر وفي أحد وفي كل الأحزاب، يبدأ دائما باستطلاع رأي من حوله. ليه؟ الإسلام ما فيهوش أن القائد هو اللاعب الوحيد في الملعب والشعب جمهور بيتفرج من على المدرج يزقف للعبة الحلوة. الإسلام فيه أن المسلم نفسه هو صاحب القضية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يجمعهم شبابا وشيوخا ويستشيرهم لأنهم أصحاب القضية، وحتى يستصحبهم ويشعرهم أنهم أصحاب القضية وفي الميدان، مش مجرد هم الهتيفة اللي قاعدين على جانبي الطريق يقولوا يعيش فلان ويسقط فلان. وفعلا جمعهم. ماذا ترون؟ المسألة كبيرة، ماذا سنفعل؟ جيش بهذه الضخامة وآت إلى المدينة وليس هنحاربهم إزاي؟ نعمل خطة؟ إيه الخطة؟ ما هي الخطة؟ وهنا تقدم رجل من بسطاء الناس. أقول لكم الرجل ده كان شكله إيه؟ كان خدام. لا والله خدام دي تعتبر كبيرة، لأنه لم يكن خادما، الخادم دلوقتي حر، إنما ده كان عبد يتباع ويتشرى. خد 10 درهم واديني الرجل ده سلعة. كان من شذاذ الآفاق، يعني لو كان قبل الإسلام كنت تنظر إليه تقول له هش اطلع برا انت قاعد معنا. ولكن الإسلام دين الكرامة الإنسانية، يعرف أن لكل إنسان كرامة ويعطيه قدره. ولذلك هذا الإنسان وجد كرامته لدرجة أنه دخل في الشورى. هذا الرجل كان اسمه سلمان، وكان من بلاد الفرس أصلا، إيراني من بلاد الفرس، ولم يكن عربيا، وكان العرب يتكبرون على غير العرب. ولكن سلمان قال يا رسول الله إنا كنا في بلاد فارس إذا داهمنا العدو خندقنا حولنا. ويعني لاحظ حاجة، في غزوة بدر نزول الجيش في الموقع كان بشورى من من؟ من الحباب بن المنذر. في غزوة أحد خروج المسلمين من المدينة إلى خارج المدينة كان بشورى من من؟ من أطفال وشباب الصحابة 17 18 و20 سنة، لكن كانوا متحمسين فأخرجوا الجيش. في غزوة الأحزاب خطة الأحزاب شورى من من؟ من سلمان الفارسي. إيه ده؟ لذلك حينما أقول لكم إن الإسلام قد جعل الرجل منا والمرأة يجد نفسه، يجد كرامته، يجد وجوده. على فكرة ده في عصر كان الرومان بيربطوا الناس في رجليهم بالسلاسل علشان ما يهربوش من المعارك، عشان يلجؤوهم. فكانت أمم تهين أبناءها وأمة الإسلام تكرم أبناءها. فسلمان اقترح، قال كنا إذا جاءنا العدو خندقنا. فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم فرصة أو فكرة رائعة أن يصنعوا خندقا حول المدينة. أنا يا أخوانا في اللقاءات دي احنا بنتكلم عن إيه؟ عن الغزوات. ما جات لناش فرصة نتكلم مثلا عن الهجرة. لذلك أنا عايز أقول لكم حاجة الآن مهمة جدا، إن لما اختار الله تعالى يثرب لتكون دارا للهجرة ما كانش برضو اختيار بالبركة كده والسلام، وإن كانت البركة مهمة، لكنه كان اختيارا عسكريا. يثرب دي شكلها ايه؟ يثرب مكان يحيط به هلال قوس من 3 أماكن حصينة بطبيعتها، من اليمين صخور لا يمكن للجيش أن يجتازها، صخور مدببة، منطقة جبلية لا يمكن أن تجتاز، من الشمال صخور جبلية لا يمكن أن تقتحم، يبقى يمين وشمال مفيش جيوش تدخل، ومن الخلف غابات كثيفة من الأشجار ومن النخيل لا يمكن أن يدخل منها جيش منتظم، لو هيدخله الجيش هيتبهدل واللي يحصل يروح يمين وشمال لا يمكن. فليس للمدينة إلا باب واحد، هو الباب الشمالي، يلفوا كده يجوا من مكة من تحت كده يفضلوا ماشيين ويلفوا وييجوا على المدينة من الشمال. ولذلك غزوة أحد، جبل أحد في شمال المدينة مش في جنوبها، يعني مش مواجه لمكة، ده لابد أن تلف وأن تدخله. ففي غزوة الأحزاب كل اللي كان مطلوب من المسلمين إنهم يحفروا خندق في الضلع الرابع اللي فاضل يقفلوا به مدخل المدينة. وكان لابد لهذا الخندق في الحقيقة أن تكون له مواصفات معينة، لابد لهذا الخندق أن يكون عريض واسع بحيث أن لما يجي الفرس وهو بيجري من بعيد، لأنه كان لو كان حاجة بسيطة كان يبقى زي اقتحام الحواجز، زي قفز الحواجز للخيل، يجري ويجي على الخندق يقفز قفزة طويلة فيحصل ايه، فتمر الخيل، يبقى ما عملناش حاجة. فلا بد ان يكون عريضا، ولا بد ان يكون عميقا حتى يخاف من يريد ان يقتحمه ان يقع فيه، وحتى لا يستطيع ان يقتحمه بان يمشي ينزل ويطلع. اذن لا بد من خندق واسع وعميق. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وكما دائما اكرر، له تخطيطه العسكري. والله كان ممكن يعتمد على انه رسول الله ويقول والإسلام يقول له خلاص أنت رسول الله، إنما الإسلام يعطينا أسوة، يعلمنا أن المسألة لابد فيها من شغل مظبوط، من أخذ بالأسباب. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قالش للمسلمين طب يلا يا رجال احفروا الخندق يلا اشتغلوا، لم يفعل هذا، وإنما قسم كل 40 ذراع. انتوا عارفين الذراع ولا لا؟ الذراع يعني حوالي كده 60 سنتي، خلاص؟ كل 40 ذراعا يعني 40 × 60 ب2400 يعني حوالي 24 متر. كل 60 ذراع، كل 40 ذراع خلى فيه 10 من الرجال يحفرون، ومش 10 اي رجال، تعال انت وتعال انت وتعال انت وتعال انت، لا، ده جعل كل 40 ذراع 10 رجال من بيت واحد او من ابناء عم، او حتى يكون هناك تنافس بين الناس، بيت فلان، اسرة فلان، شباب فلان، تنافس. يعني هو حتى في توزيعه للعمل هناك بصيرة، مش بيجمع انفار والسلام، مش بيجمعهم من على المزلقان علشان يروحوا يعملوا شغل، لا، ده يجمعهم لكي يقوموا بعمل منسق منظم. وبدأ الحفر. طيب دول بنو فلان، ودول من الأوس، ودول من الخزرج، فضل مين؟ فضل مين؟ فضل اللي مش من هنا، اللي ما لهمش لا أب ولا أم ولا عيلة، اللي ما لهمش حد. فضل منهم سلمان الفارسي اللي اقترح حفر الخندق أصلا. ده هنحطه مع مين ده؟ ده تحت خالص، بعيد قوي، ده أقل طبقة في المجتمع. فضل صهيب الرومي اللي جاي من، فضل بلال الحبشي، فضل ناس العرب يسمونهم شذاذ الآفاق، اللي جاي من كل حتة، الناس المهاجرين اللي عايشين في المسجد ما لهمش بيت، الناس البسطاء دول. فإذا يا إخواني بيد النبي صلى الله عليه وسلم تنزل إلى هؤلاء، ترفعهم إلى مكان يعطيهم الكرامة الإنسانية مرة أخرى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له طب نودي فين سلمان وصهيب وبلال؟ قال سلمان منا آل البيت، صهيب منا آل البيت، بلال منا آل البيت. فأصبح شذاذ الآفاق يحفرون في الفرقة، فرقة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بقوا في فرقة رئيس البلد. انظر كيف يمد الإسلام رحمته ليرفع الناس إذا شعروا بأي ضعف. من يشعر بضعف بعد هذا؟ وبدأ حفر الخندق. آيات بينات والله يا أخوانا في حفر الخندق، آيات بينات، مش آيات بينات إن واحد عضلاته شديدة، ولا واحد الفأس بتاعه شديد يقتل، لا، آيات في إيمان هؤلاء الصحابة، آيات في مثابرتهم، آيات في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. دول ناس ليس عندهم أموال، كانوا بيشتغلوا يوم بيوم، والآن يشتغلون في حفر الخندق، من أين يأكلون؟ فجاء واحد منهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله انظر أنا جائع، مش واجد أكل، ليس عندي طعام، انظر. ويكشف له ثيابه، فإذا الراجل جايب زلطة وربطها بحبل بحيث أنها تقفل على معدته، تقفل معدته، يقوم ما يحسش بالجوع، رابط زلطة كبيرة على معدته ليضيقها حتى لا يشعر بالجوع. ايه أبلغ كلمة بليغة يقولها رجل بليغ في تصبير هذا الرجل؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له كلاما، وإنما يقول له انظر، ويرفع ثوبه صلى الله عليه وسلم، فيجد الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع حجرين زلطتين، واحدة من يمين وشمال، يضغط بهما معدته صلى الله عليه وسلم. فالقائد دائما إذا كان أسوة مع جنده غير بعيد عن أحاسيس شعبه وجنده فيضعفهم هذا. من أجل هذا شمر المسلمون. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يحفروا وخلاص؟ أنتوا بتشوفوا عمال البناء، تلاقي اللي بيعمل المونة والخرسانة، وتلاقي اللي بيطلع فوق، وتلاقي اللي بيصب، وتلاقي نجار مسلح بيدق الخشب، وتلاقي حداد مسلح يشد الحديد. دول الأسطوات الصنايعية. لكن بجوارهم من؟ بجوارهم الصبيان بتوعه اللي بيعملوا الأعمال التحضيرية، الكلام اللي بيسموه حتى في العمليات في الطب الديرتي ورك، الأشياء المساعدة، اللي يشيل التراب بالمحفر، تبقى تيجي تاخد شوية تراب تشيلهم بالمقطف تبعدهم عن هنا، تنظف لي المكان. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يختار لنفسه هذه المهمة، أنه كان وبطنه مكشوفة صلى الله عليه وسلم، يضع الثوب على رأسه ويأخذ المغلق المقطف ويرفع فيه التراب حتى إن التراب غطى وجهه ولحيته تماما وصدره وبطنه صلى الله عليه وسلم. وأصبح النبي صلى الله عليه وسلم رئيس البلد، رئيس البلد. وعلى فكرة هو كان ابن عبد المطلب الذي كان رئيس مكة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ابن الرئيس أصلا في مكة، أبو عبد المطلب الذي كان رئيس مكة، ولما نزلت عليه الرسالة وانتقل إلى المدينة كان رئيسا للمدينة، فهو ابن خير الناس وابن علية القوم، ابن كرام الناس، ومع ذلك يمشي بهذه الصورة، وكانت لحيته سوداء صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها أي بياض، فإذا بالتراب يغطي وجهه ولحيته وصدره وبطنه وهو يحمل المغلق. مين يكسل بعد ذلك في العمل؟ ولذلك قالوا له يا رسول الله إنا نكفيك العمل، فقال لستم أولى بالأجر مني، وظل يعمل ويقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. انتوا زعلانين علي؟ العيش في الآخرة، هنا احنا بنجاهد، هنا احنا مش منعمين، نحن هنا أهل جهاد مش أهل شهوات، مش أهل متع، أهل جهاد. ولذلك نحن ضعنا وأصبحنا في الأرض وفي الحضيض لما أصبحت المتع هي تفكيرنا، إنما أهل الجهاد دائما ينتصرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. واستمر الحفر بهذا الجد، بهذا النظام، بهذا الجهد، بهذا التآخي، بهذا الود، واستكمل المسلمون حفر الخندق. لكن أنا مش أنا قلت لكم الوقت أنهم كانوا يجوعون ولا يجدون طعاما؟ أم واحد نظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فتأثر تأثرا شديدا، وجده مرهق الوجه، متعبا في العمل، رايح جاي، فأراد أن يعد له طعاما ولا يوجد طعام في المدينة، فذهب إلى زوجته قال لها عندك إيه؟ قالت له ما فيش عندي غير كذا، حاجة بسيطة جدا. قال لها طب اسمعي، اذبحيها فرخة، دجاجة، دجاجة صغيرة، عارفين الدجاجة أربع تربع كده حاجة وجناحين ورقبة حاجة يعني. قال لها خلاص اذبحيها، أنا بعرفكم بيها بس عشان تبقوا. قال لها اذبحيها. رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام. يا سلام. وذهب جابر بن عبد الله رضي الله عنه صاحب هذه المسألة، وراح للرسول عليه الصلاة والسلام، جاء في ودنه كده قال له يا رسول الله احنا طبخنا حاجة بسيطة كده، ويعني تعال انت ومعك رجلان او ثلاثة، يعني اللي انت شايفهم، ابن عمك ابن خالك، شوف يعني اللي انت، وتعال فإنا دعوناك الى طعام. فتهلل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر، ثم وقف يا أهل الخندق هذه المصيبة، يا أهل الخندق دول كانوا 1000 واحد. قال يا أهل الخندق هلموا فإن أخاكم جابرا قد صنع لكم طعاما. يا رسول الله أنا قلت لك راجل ولا اثنين، ما ينفعش نجيب أهل الخندق كلهم، ما ينفعش. ونسيت أن أقول لكم إن زوجته في البيت قالت له إياك أن تفضحني، تروح تجيب لي 5 6 10 ما فيش، هي دجاجة. يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام معه 1 ولا 2 وخلاص. ففوجئوا بهذا العدد، وذهب لما ومعه الجيش. وحدثت هنا والله أيها الإخوة كرامة من الكرامات العجيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزلوا البرمة من على النار حتى آتيكم، وذهب إلى هناك ويعني جعل يفت الخبز في المرق علشان تتعمل فتة، وظل يقول كلوا، فيدخل نفر من الجيش يأكل ويخرج ويدخل غيره ويخرج. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه فوالله لقد أكلوا وشبعوا وإن برمتنا لتفور كما هي. هذه آية، قد يأتي واحد الآن ويقول هذه الآية لن تتكرر إلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال لكم هذا؟ بالعكس، هذه الكرامات تحدث دائما دائما أبدا للصالحين المجاهدين. انتوا فاكرين ان الكلام ده خاص بجيل دون جيل؟ يا عمي ده لما جت فتوحات اواسط افريقيا كان، ودخل الرجل وظلوا فاتحين لحد ما وصلوا الى غابة من الغابات، جم يدخلوها علشان نشر الاسلام، قالوا لهم لا تروحين فين، ده الغابة مليانة أسود ونمور وسباع وهوام وثعابين، مش ممكن اقتحام. فوقف القائد المسلم وفي يده سيفه، ووقف ووصل إلى الغابة، وضع السيف على أول فرع شجرة في الغابة قابله، وقال أيتها السباع، أيتها الطير الجوارح، أيتها الهوام، نحن جند الله جئنا لندعو إلى دين الله عز وجل، فإن كنتم عباد الله حقا فأخلوا لنا الأرض حتى ننشر دين الله. وإذا بالناس يرون رأي العين، كل سبع من السباع يخرج من جحره، حتى إن اللبؤة اللي هي أنثى الأسد تحمل صغارها في فمها وتخرج بها من الجحور، حتى أخلوا الغابة في أدغال إفريقيا، وخلت الغابات ووصلوا بالدين إلى أواسط إفريقيا. نروحوا النهاردة شوفوا أوغندا وشوفوا غانا وشوفوا غينيا وشوفوا أواسط إفريقيا التي فتحها المسلمون بمثل هذه الكرامات. ودائما، وأنا كررت لكم هذا الكلام في بدر وكررته في أحد وأكرره الآن في الأحزاب، الكرامات ليست وقفا على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي حظ من الله عز وجل للصالحين من عباده ينصرهم به. النبي صلى الله عليه وسلم الذي اشتغل مع الناس وسوى بينه وبينهم، ومش لما لقى دجاجة مشوية ولا مسلوقة راح واخد بعضه خارج راح كلها وساب الجند جائعين، وإنما هو وجنده معا، فأراد الله عزهم بهذه الكرامة. المهم أيها الإخوة، من ضمن ما حدث في أثناء هذه الأزمة الطاحنة، ولا بد أن نقف أمامه، أن صخرة اعترضت المسلمين يضربوها ما تضربش، فراحوا قالوا يا رسول الله اعترضتنا صخرة لا تأخذ المعاول منها، مش عايزة تتفتت ولا حاجة، صخرة من الصخور الشديدة. فألقى النبي صلى الله عليه وسلم المغلق المأطف، ألقى التراب الذي كان في يده وأخذ المعول وذهب، كان بيشتغل صبي عند من يحفر، فأخذ المعول وذهب إليها وقال الله أكبر، ونزل بالمعول على الصخرة فتفتتت. وفي رواية أنها تفتتت على 3 مرات، ضرب في المرة الأولى فتطاير الشرر من الصخرة، فقال الله أكبر، أوتيت والله مفاتيح اليمن وإني لأرى قصورها من مكاني هذا. قصور الشام ثم ضرب الثانية فقال أوتيت مفاتيح كسرى الفرس وإني أرى قصر المدائن الأبيض، زي البيت الأبيض كده، قصر الحكم، قصر المدائن الأبيض من مكاني هذا، ولقد أوتيت مفاتيحه. ثم ضرب الثالثة فأهيلت الصخرة وعادت رمالا وقال الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن وإني أرى قصورها من مكاني هذا. وتعجب، أفي اللحظة اللي احنا موجودين في البلد والناس جايين لنا ومش عارفين ننجي نفسنا ازاي، يبشرنا الله عز وجل بكل هذه الانتصارات والمبشرات وبأن الدنيا ستقع في أيدينا. لكن أنا عايز أقول لكم ده ليه؟ لأنه ده منهج إسلامي، منهج إسلامي في عز الأزمة في بدر، نصركم الله وأنتم أذلة، مش الآية بتقول كده؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يبقى في نصر في وقت ذل. ويقول الله تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، يبقى دايما فئة قليلة تغلب فئة كثيرة. كم من كذلك في لحظة الأزمة في الأحزاب يبشرهم بأن الدنيا ستكون في أيديهم. يا سبحان الله. إذن إحنا النهاردة يا أمة الإسلام إن كنا في محنة فنحن نعرف أن هذه المحنة هي مقدمة لنصر الله تبارك وتعالى لنا، لكن بشرط التمسك بدين الله، مش الاهتمام بأغنية وفتاة لعب وكذا، لا، بشرط التمسك بدين الله. إذا تمسكنا بدين الله اليوم أصبحت المحنة التي نحن فيها انتوا عارفين، انا عارف ان معظمكم، معظم المسلمين يظن ان آية إنا فتحنا لك فتحا مبينا نزلت في غزوة الفتح، دي نزلت والمسلمون في اشد حالات الغم في صلح الحديبية لما قالوا لهم ارجعوا ولا هتعتمروا ولا هتدخلوا مكة ولا اي شيء، وانحاروا الهدي وما فيش عمرة خالص، وتفضلوا ارجعوا. فيقول قائلهم فكاد الواحد منا يقتل أخاه من شدة الغم، مغموم لأنه غم. فلما فعلوا ذلك وهم راجعين إذا بالآية التي تنزل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فتحا مبينا، إيه الفتح المبين؟ إحنا ما عرفناش ندخل نعتمر. لكن هذا منهج إسلامي، كلما ضاقت الحلقة على المسلمين الله تعالى قال لهم إن كنتم مسلمين حقا فسوف يفتح الله عليكم بعد هذه المحنة وبسبب هذه المحنة فتحا مبينا. وهذا هو ما حدث في غزوة الأحزاب فعلا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم أوتيت قصور الشام، أوتيت قصور اليمن، أوتيت قصور الفرس. أيها الإخوة، بلغ الأمر هذه الدرجة واستكملت الحالة فعلا خطورتها، ووصل جيش مكة، جيش العرب، جيش الأحزاب، جيش التحالف، وصل ففوجئوا بالخندق، اضغاظوا غيظ، اضغاظوا اغتاظوا غيظا شديدا. ليه؟ أنا مجمع 10,000 واحد وجاي أخلص عليك، آجي مش عارف أدخل. ففضلوا يدوروا، عارف الأسد الذي يكون في القفص وهو مغتاظ، فضلوا يدوروا ويلفوا يريدون اقتحام الخندق، يحاول يجيله من اليمين مش عارف، من الشمال مش عارف، طب احاربهم ازاي دول؟ وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم، كل فاكرين خطة بدر، فاكرين خطة احد، فاكرين التخطيط العسكري الذي لم يترك غزوة الا وكان فيه فضل من الله كبير وفيه يعني عبقرية متفردة خاصة به. في غزوة الأحزاب وزع النبي صلى الله عليه وسلم الرماة على الخندق، فكلما اقترب المشركون لمحاولة أن يمروا على الخندق بالنبلة بالسهم النبال تنزل عليهم، ولذلك قتل من المشركين عدد قليل جدا، مين بس اللي حاولوا يقتربوا من الخندق، سهم إما أن يقتل وإما أن يرجع. فأصبح الخندق مانع للعشر تلاف، بقوا عاملين، أنا والله آسف لهذا اللفظ بس يعني في تصوري وأنا شايفهم الوقت كده وأستغفر الله ولا تحاسبوني على هذا اللفظ، بقوا عاملين زي النسانيس، وصلوا مش عارفين يعملوا ايه، زي الأسد اللي جوه القفص مش عارف يعمل ايه، مش عارف يدخل، وكل ما يقرب سهم يبعده، وأصبح التحالف الدولي ده كله واقف بره ولا له قيمة، لدرجة ان في فارس، كان الفارس ده من فرسان العرب يقال انه لو بارز 40 وحده لنثرهم عن يمينه وشماله جميعا، كان اسمه عمرو ابن عبد ود، فارس من المشركين. هذا الفارس دار على الخندق من اوله لاخره حتى وجد مكانا ضيقا نسبيا في الخندق، وعشان تعرفوا جايز يحصل قصور تقصير ولو بسيط، فرجع وراء واتفق هو وعكرمة بن أبي جهل، واتفق هو وضرار بن الخطاب، ضرار بن الخطاب ده أخو عمر بن الخطاب وكان كافرا، اتفقوا الثلاثة وجريوا الورا، ثم قطعوا ثم قفزوا قفزة واحدة فعبروا الخندق، وكانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفرد لهم سرية صغيرة، مجموعة صغيرة، كان على رأسها علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب بقى ده هو الفارس الذي لم يدخل مبارزة في حياته إلا وفلق خصمه إلى قطعتين، وكانت ضربته تماثل ضربة 20 فارسا. فدخل عمرو بن عبد ود المشهور بأنه يقاتل 40 فارسا وحده، فتصدى له هذا الفارس علي بن أبي طالب، الرسول عليه الصلاة والسلام نختار رجالته صح، نختار رجالته لمهماتهم التي يصلحون لها، فقابل عمرو بن عبد ود فقاتله فقتله ففلقه فأسقطه، فهرب الفارسين الآخران ورجعوا جري نطوا الخندق ورجعوا التاني للناس. ولذلك حرب الأحزاب دي ما وقعش فيها قتال، دي مسائل كانت مسألة يعني ضبط للنفس وضبط للأعصاب وشد للأعصاب، وظل الكفار بهذه الصورة. وبعدين يا جماعة، وبعدين 10,000 فارس مش عارفين يعملوا حاجة، ماذا نفعل؟ لازم يتصرفوا، لازم يتحركوا، ما هو مش هنفضل كده في الصحراء والناس دي جوه. وبدأوا يتحركون من جديد بنفس المقص القديم اللي أنا قلت لكم عليه، فرعتين المقص اللي هم إيه؟ اليهود والمنافقين، اليهود والمنافقين. وافتكروا هذا الكلام، دول ضلفتين المقص اللي فضل يتعب المسلمين طول عمرهم، اليهود والمنافقون. اليهود 20 واحد اللي لفوا الجزيرة العربية يجيبوا التحالف الدولي لضرب المسلمين، هم اليهود اللي لما لقوا كده برضو بنوا النضير، راحوا داخلين الى فين؟ الى جوه المدينة، جوه بقى خلاص، ما هو اللي بره مش قادرين يتحركوا، فدخلوا الى داخل المدينه وذهب، وصلوا الى بني قريظه، هي العيله اليهوديه الوحيده اللي فاضله، القبيله. ما هو انا قلت لكم المدينه كان فيها 3 قبائل يهوديه، بنو النضير وبنو قريظه وبنو قينقاع. الاثنين الاولانيين واحده منهم حاولت تقتل الرسول عليه الصلاه والسلام فطردوا، والثانيه او الاولانيه الثانيه حاولت تقتل الرسول، والاولانيه هي التي كشفت عورة المسلمة وقتلت الرجل المسلم فطرد. فضل بني قريظة، وبني قريظة يقولهم يجي 3,000 وعندهم حصون وعندهم سلاح، والمدينة فاضية، المدينة دلوقتي فاضية خالص، الرسول بكل المقاتلين طلعوا برا عند الخندق بيحاربوا التحالف اللي جاي لهم، تحالف القبائل، صح ولا لا؟ فالمدينة فاضية، ليس فيها رجال، ليس فيها جنود، وفيها 3,000 يهودي هم بنو قريظة. فدول فرصة، دول لو اتحركوا من جوه المدينة وبدأوا يحاربوا المسلمين، المسلمين بدل ما هم متوجهين القبائل والأحزاب القادمة وبيواجهوهم، هيضطروا يروحوا ملتفتين كلهم ويروحوا لليهود، 3,000 مسلم قصاد 3,000 يهودي قرظي من قريظة، ويحصل حرب، ويبقى دول خلي لهم الجو يردموا حتة من الخندق يخشوا، بقت المدينة انتهت اتقطعت. واضحة الصورة؟ كل المطلوب ان اليهود يتحركوا عشان المسلمين يستديروا ويبقى خلصت الشغلان. فضلا عن انه الزوجات والابناء موجودين في البيوت، مفيش بواب على العمارة يحميهم مما هم فيه، لان كل المسلمين خندقوا حول المدينة وخرجوا. كارثة. ذهب حيي بن أخطب اللي هو كبير بني النضير، وراح لكعب بن أسد اللي هو كبير بني قريظة، خبط على الباب، ده يهودي وده يهودي، ده عيلة وده عيلة، خبط على الباب، مين؟ أنا حيي بن أخطب. كعب بن أسد اللي هو كبير بني قريظة عارف ما هو حيي، مش لسه مطرودين يا بني النضير لأنكم خنتم، انتوا عايزين يبقى زيكم؟ يفتح له الباب، يا عم افتح يا عمي، افتح اتكلم معاك. قال له تفتح ايه؟ جئتني بذل الدهر، امشي ارجع. ما هو شايف اللي حصل فيهم، يا سيدي افتح اكلمك. ظل بالباب يتحايل عليه ويجيله يمين ويجيله شمال حتى فتح له الباب، قال له اتفضل ادخل، عايز ايه؟ قال له يا اخي فرصة ذهبية نخلص من الراجل ده والناس اللي معاه، بقى انا لفيت في الصحراء وفي الجزيرة العربية لميت لك 10,000 فارس لا يجتمعون، ده انا جبت لك غطفان كبيرة العدد، جبت لك قريش، جبت لك الناس، لميت جمعت لك من لا يجتمع حتى جئتهم بباب محمد ليستأصلوه وانت لا تريد ان تعاونني. يا أخي اسمع، أنا سأدخل معك في حصنك، ما أصابك يصيبني، دي فرصة ذهبية، نحارب محمدا من الخلف وهم يحاربونه من الأمام، هنخلص، اسمع الكلام. وظلوا به، والراجل قال له مش ممكن، ظل به حتى نقض العهد. يا سلام على القرآن وجمال القرآن ودقة القرآن، لما يقول أو كلما عن اليهود يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه أو نقضه، يعني لتعلموا نبذه فريق منهم، ما بيقولش إن اليهود ينقضون العهد، فريق من اليهود دايما يبدأ الخيانة ويكون مقدمة، لأن اليهود هواهم عدم الوفاء بالعهود، هم هو ده دينهم، دينهم عدم الوفاء بالعهود. فلما كان ذلك نعمل ايه؟ قالوا خلاص نقض العهد. وبدأت بنو قريظة تقاتل المسلمين من الخلف، بدأت بنو قريظة تقاتل المسلمين من الخلف مع الأسف الشديد، وبدأوا يذهبون بالأطعمة والمؤن لقريش اللي واقفه بره، ما هو دول جايين وفضلوا قاعدين ايام طويله مش عارفين يعملوا ايه، بدات ترسل اليهم المؤن، وبداوا يدخلون الى النساء والصبيان، وده اخطر ما يكون. بدا رجل يهودي يدخل الى المدينه الى الاماكن التي تجمع فيها نساء الصحابه وصبيانهم متحصنين داخل المدينه، وهنا برز دور المرأة، عشان الواحد والله يزعل على الرجالة الذين يعيشون الآن أسرى لشريط كاسيت وسيجارة وفيديو كليب وتمشية على الكورنيش. وجدت امرأة من نساء المسلمين شابا يهوديا كان مقدمة استطلاع لليهود، وجدته يجوس ويدور ويلف في ديار المسلمين ليبحث أين تجمع النساء والأطفال. فماذا فعلت؟ نزلت من البيت ومعها عمود خشب زي عمود الخيمة، واختبأت، فوجدت هذا اليهودي يمر فخبطته على رأسه فكسرتها فشفشتها قتلته. هذه الواقعة عارفين مين دي؟ أولا دي عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيت رجالا ونساء، عشان تعرف أبنائنا ازاي، نخلي نساءنا ازاي. قتلته فخافت بنو قريظة وقالوا لا لعل المسلمين إذن عندهم كتيبة قد بقيت أو سرية بقيت للدفاع عن ثراريهم، فتركوا بسبب امرأة واحدة. ما عادوش اعتدوا على النساء والأطفال خوفا لأن امرأة قتلت يهودي، ما هو اليهودي ده لما اتقتل ما رجعش لليهودي يقول لهم مين اللي قتلني، مات خلاص، هيرجع يقول ايه؟ هم كل اللي عرفوه ان اللي بعتوه اتقتل، فقالوا لا ده عندهم هناك خلاص. وبدأوا يضربون في ظهر المسلمين ويرسلون المؤن ويبعثون عيونهم داخل المدينة، كارثة. كيف واجهها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هو خلاص الوقت الآن لن يكفينا لهذا، فإن شاء الله في اللقاء القادم سوف نبدأ من هذه النقطة أيضا، سبحان الله الفاصلة أيضا، مسألة أحزاب العرب 10,000 وأحزاب اليهود 3,000 من بين نضير وبني قريظة والمسلمين في الوسط كالمطحنة والرحى. انظروا بقى كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لينتصر على هؤلاء وهؤلاء. تصوروا سينتصر على هؤلاء وهؤلاء، وسينتصر بمدد رباني، ولكن تسبقه خطة عسكرية رائعة. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، قائل فذ. وسنبدأ بهذا إن شاء الله لقاءنا القادم. أسأل الله عز وجل أن ينعم علي علي وعليكم، وأن يمد برحمته في علوم في علمنا وفي إدراكنا، حتى نتعظ من النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكمته ومن سنته. إن ربي لطيف لما يشاء. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، وأسألك فضلك يا ذا الجلال والإكرام. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.